الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم. فالبخاري رحمه الله تعالى وضع هذا الكتاب بعد كتاب الإيمان، والمناسبة ظاهرة لأنه قدم ذلك على الفرائض من العبادات والمعاملات وغير ذلك. فالإيمان ثم العلم ثم الأحكام ومعرفة الحلال والحرام. والإمام الزبيدي رحمه الله تعالى أورد في هذا المختصر من هذا الكتاب 57 حديثا، مع أن الذي في البخاري 80 حديثا. فالمؤلف اختصر من كتاب العلم نحو من 23 حديثا من الصحيح. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي، يعني من أهل البادية، فقال: متى الساعة؟ قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني لم يلتفت إلى سؤال هذا الأعرابي. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، يعني أنه كره مسألة هذا الأعرابي. وقال بعضهم: بل لم يسمع، يعني لم يسمع سؤاله. قال: حتى إذا قضى حديثه الذي كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين الذي سأل عن الساعة؟ وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سؤاله ثم مضى في حديثه ولم يجبه. قال: ها أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، وهذا أمر لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه أحد من الخلق، لأن هذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أمارة وعلامة يعرف بها قرب قيام الساعة، يعرف بها قرب قيام الساعة. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر، يعني كلف بالأمر من ليس أهلا له، فانتظر الساعة. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في باب من سئل عن علم وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث فأجاب السائل، فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وأخرجه أيضا في كتاب الرقاق باب رفع الإيمان، باب رفع الأمانة. وهذا الحديث فيه وجه ما بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى في أن العالم إذا كان مشغولا بحديث يحدث به فإنه لا ينبغي قطع حديثه والتشويش عليه بسؤاله، بل الواجب أن ينتظر السائل حتى ينتهي المتحدث من حديثه ثم يسأل. فهذا فيه أدب من أدب السؤال، وهو أنك إذا أتيت إلى العالم لتسأله فإن كان في حديث فانتظر حتى ينتهي، فانتظر حتى ينتهي من حديثه الذي يحدث به ثم اسأله. كذلك هذا فيه أدب للعالم أيضا أن لا يزجر السائل إذا أخطأ في أسلوبه، إذا أخطأ في أسلوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر هذا الأعرابي ولم ينهره، وإنما أتم حديثه ثم سأل عن سؤاله، ثم سأل عن هذا السؤال، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الأعرابي الذي أخطأ في هذا السؤال. كذلك قال أهل العلم في هذا أيضا إشارة إلى مناسبة هذا الحديث لكتاب العلم، قالوا من جهة أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل، أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة أشراط الساعة، من جملة أشراط الساعة. وقالوا ومقتضى ذلك أن العلم ما دام قائما فإن الأمر فيه فسحة، أن الأمر فيه فسحة، وأن الأمر لن يكون إلا إلى أهله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني قال أهل العلم أمر الناس سواء كان ذلك في الولايات العامة أو الولايات الخاصة، فإذا وسد إلى غير أهله فانتظر الساعة. كذلك قال أهل العلم هذا فيه دليل على أن الأئمة ومن له ولاية على الناس سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة أنه مسؤول عن الأمة وما يصلح شأنها، أنه مسؤول عن الأمة وما يصلح شأنها. كذلك قالوا هذا أيضا فيه دليل على أن العالم إذا لم يسأل، أي إذا لم يفهم المسألة فإنه يرجع إلى السائل فيستفسر منه. قالوا حتى يكون الجواب على وفق السؤال، حتى يكون الجواب على وفق السؤال، كما أن المستفتي يرجع إلى العالم إذا لم يفهم الجواب حتى يفهم المسألة، حتى يفهم المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
هذا الحديث أورد المؤلف رحمه الله تعالى في باب من رفع صوته بالعلم، في باب من رفع صوته بالعلم، وأخرجه أيضا في باب من أعاد الحديث ثلاثا، وأخرجه في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين. هذا الحديث يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مؤخرة القوم، نعم، قالوا تفقدا لهم ورفقا بهم. قال فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني ضاق وقتها، أرهقتنا الصلاة يعني ضاق الوقت. قال ونحن نتوضأ. قال فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني من العجلة لإدراك وقت الصلاة. قال فنادى بأعلى صوته، وهذا وجه المناسبة للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته. قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته بهذا في أصحابه ثلاثا أو مرتين، مرتين أو ثلاثا. ومنادات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبأعلى صوته قالوا من جهة تبليغ الصحابة، نعم، لخطورة هذا الأمر وتنبيههم لشدته، من جهة أن العبد إذا أخل في وضوئه فإن عبادته لا تصح وصلاته تكون باطلة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته من أجل أن ينبه الصحابة على ذلك، فلما رأى أن منهم من كان يمسح على عقبيه، والعقب هو مؤخر القدم، فناداهم بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله تعالى إن رفع الصوت بالعلم يكون عند الحاجة، يكون عند الحاجة، فدل على أن الأصل هو عدم رفع الصوت، إنما يكون ذلك بتؤدة وسكينة وطمأنينة. لكن قالوا إذا احتاج العالم أو المتكلم أن يرفع صوته للحاجة للتنبيه على شيء نعم معين فلا بأس. كذلك قالوا يرفع صوته حال الخطبة يوم الجمعة، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أصحابه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهذا أيضا من الأحوال التي يرفع فيها الصوت، وليس ذلك أيضا في كل خطبة، إنما هو بحسب الحال، بحسب الحال. أيضا قال أهل العلم من المواضع التي يرفع فيها الصوت في الموعظة، الواعظ إذا أراد أن يعظ الناس لا سيما في أمر قد يكون قد اشتد أمره وعظم خطره وانتشر واشتهر في الناس، فإن رفع الصوت قد يكون أبلغ في موعظتهم وردعهم عن ذلك. فهذه أيضا من المواضع التي قال أهل العلم يرفع فيها الصوت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة.
هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، يعني لا يتحت ورقها نعم في زمن الخريف إذا ذهب وقت الإيراق والإنتاج. قال وإنها مثل المسلم، وإنها مثل المسلم يعني تشبهه، فحدثوني ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا السؤال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال فوقع الناس في شجر البوادي، وقع الناس في شجر البوادي يعني الأشجار التي تكون في البادية، التي تكون في البادية. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ووقع في نفسي أنها النخلة. قال فاستحييت يعني أن أتكلم، وفي لفظ أنه قال وفي القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أتكلم لما يعني تقديرا لهؤلاء الكبراء نعم الموجودين في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال حدث قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة، قال هي النخلة. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب في كتاب العلم في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، ليختبر ما عندهم. وأخرجه أيضا في باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، في باب الفهم في العلم، في باب الحياء في العلم، وغير ذلك من المواضع. ووجه الاستدلال من الحديث للترجمة من جهة أن العالم وطالب العلم لا بأس أن يطرح المسألة على الطلاب من أجل أن يختبر ما عندهم من الفهم، فهذا قال أهل العلم فيه شحث لأذهانهم واختبار لمقدار ما عندهم من الفهم والإدراك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فطرح المسألة على الطلاب على المتعلمين قالوا هذا من أسلوب التعليم، هذا من أسلوب التعليم التي تسلك نعم أحيانا، التي تسلك أحيانا، ويكون المقصود من ذلك كما قالوا هو نعم شحذ أذهانهم ومعرفة ما عندهم من العلم والمعرفة والإدراك والفهم، وأيضا قالوا من أجل جذب انتباههم أكثر إلى الجواب إذا أجاب به، إذا أجاب به إلى غير ذلك من المقاصد التي تقصد عند طرح المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أورده البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب العلم، وبوب عليه باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما، والقراءة والعرض على المحدث، القراءة والعرض على المحدث. هذه من أساليب القراءة أو من وجوه التحمل التي يتحمل بها طالب العلم طالب الحديث الحديث عن شيخه، في أن يقرأ عليه ويعرض عليه مسموعاته. فالبخاري رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث من جهة عرض ضمام بن ثعلبة هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريره بها من جهة أن الله تبارك وتعالى قد أرسله بذلك. فهذا وجه المناسبة، مناسبة الحديث للترجمة. في يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. وهذا لا يقتضي الترتيب، لأن الأصل أن نعم أن البعير يعقل ثم يناخ، فيعقله أولا ثم ينيخه. قال: ثم قال لهم: أيكم محمد؟ نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. وهذا من الجفاء في كون هذا الأعرابي سأل هذا السؤال المجرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. يمن هذه بالرسالة والنبوة، هذا أيضا من الجفاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، يعني سل ما عما عندك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، يعني أني ناشدك مناشدة فيها شدة، فلا تجد علي في نفسك. وهذا من الأدب الذي التزمه هذا الأعرابي، يعني فهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجد في نفسه عليه شيئا من خلال الأسئلة التي سيطرحها عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، يعني إلى عموم الخلق. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي، وفي بعض النسخ أن نصلي، الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، يعني رمضان. قال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائها فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فهذا الرجل ذم بن ثعلبة وافد بني سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأركان سأله عن الرسالة المتضمنة للإيمان والشهادتين وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام. قالوا ولم يسأله عن الحج لأنه لم يكن فرض. هذا مما قيل في الأجوبة، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، يعني أنهم قد بعثوني إليك، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فهذا الحديث فيه أن هذا الرجل سأل هذه الأسئلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه استنباط البخاري رحمه الله تعالى من مسألة القراءة والعرض على المحدث في كون هذا الرجل سأل والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب. قالوا كذلك طالب الحديث يقرأ على الشيخ ويقرره بما قرأ ويقرره بالذي قرأ، فهذا وجه استنباط المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث ووجه مناسبته للترجمة التي ترجم بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
هذا الحديث أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب العلم، وأورد له بابا قال فيه ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وكتاب نعم أهل العلم بالعلم إلى البلدان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالكتب إلى الأمراء والملوك والعظماء يدعوهم إلى الإسلام، ويبعث أيضا بالكتاب إلى أمراء الجيوش والصحابة الذين يرسلهم. فمن ذلك هذا الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بعث به رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ورد أن هذا دحية بن خليفة الكلبي. قال فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، ملك الفرس. فلما قرأه قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه. قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وهذا الذي حصل، فإن الله تبارك وتعالى قد مزق ملك هؤلاء الفرس لما مزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوجه الاستدلال للمؤلف من هذا الحديث من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بهذا الكتاب إلى عظيم الفرس، وأيضا فيه قال أهل العلم دليل على أنه ينبغي الكتابة بالعلم فيما بين العلماء، سواء على جهة التواصي بالحق والدلالة على الخير، أو من جهة قالوا المناقشة والمذاكرة في بعض المسائل العلمية، فهذا مما ينبغي أن يكون بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك أن يكتب بالكتاب من كتب العلم إلى البلدان من أجل أن يقرأ عليهم، فيما يكون من شأنه أن يعلم أهل هذا البلد، لا سيما في أمور التوحيد والاعتقاد وتعليمهم فرائض الإسلام وأركان الدين، فهذا مما ينبغي أيضا أن يفعله العالم، وأن يكتب بذلك إلى البلدان تعليما للبلاد النائية التي لا يتهيأ لهم الوصول إلى العالم أو الرحلة إليه. فهذا أيضا مما أخذ من تبويب البخاري رحمه الله تعالى في كتابة العلم إلى البلدان،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده.
هذا الحديث أيضا أورده في ذات الباب في باب ما يذكر في المناولة هو كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا أو أراد أن يكتب يعني إلى بعض البلدان أو بعض الأمراء، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما يعني عليه ختم الكاتب والموصل الذي أرسله من أجل الاستيثاق والتأكد أنه لم يحرف ولم يغير وأن الذي كتبه فلان نعم المعين. فهذا وجه أنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما يعني من أجل التوثيق والتحقق من أن الذي كتبه هو صاحب الختم هو صاحب الختم. قال فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله نقشه محمد رسول الله يعني أنه نقش على هذا الخاتم نعم هذا محمد رسول الله وجعلت كل كلمة في سطر. قال كأني أنظر إلى بياضه في يده في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث أيضا في كما قلنا في الباب باب ما يذكر في المناولة كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وأيضا أخرجه في كتاب اللباس باب خاتم الفضة وفي باب الخاتم في الخنصر وفي باب نقش الخاتم وأيضا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه، وفي باب هذا يجعل نقش الخاتم 3 أسطر. فهذه عدة من الأبواب أوردها رحمه الله تعالى في كتاب اللباس تتعلق بأحكام اتخاذ الخاتم اتخاذ الخاتم. فهذا الحديث فيه دليل على أن الكتاب إذا كتب ينبغي أن يختم ينبغي أن يختم، وهذا قال أهل العلم من أجل التوثيق والتأكد من الكتاب وأيضا من جهة الاهتمام به من جهة الاهتمام به. والآن التوقيع يقوم مقام الختم التوقيع الآن يقوم مقام الختم، قالوا إلا في الأمور المهمة في الأمور المهمة فلا بد لها من ختم فلا بد لها من ختم من أجل أن يتوثق ويتأكد من مضمون الكتاب الذي كتب. وأيضا في هذا الحديث دليل على اتخاذ الخاتم من الفضة للرجل، وهل هو سنة مطلقا أو أنه مشروع للحاجة أنه مشروع للحاجة، والأظهر والله تعالى أعلم أنه مشروع للحاجة، فليس من السنة اتخاذ الخاتم مطلقا وإنما يتخذه من يحتاج إليه كالحاكم والقاضي ونحو ذلك، فلبس الخاتم ليس بسنة مطلقا. كذلك أيضا لا بأس بأن يعتنى بالخاتم نعم وأن يكون جميلا، كل هذا لا بأس به ما لم يخرج إلى حد الإسراف أو التشبه بالنساء ونحو ذلك فهذا محرم ولا يجوز. كذلك أنه لا بأس أن يختم بالخاتم شيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا لا بأس به فهذا لا بأس به، ولو ترتب على أن العبد ربما يدخل به بيت الخلاء ونحو ذلك فهذا لا بأس به هذا لا بأس به. واتخاذ الخاتم نعم أيضا مما يقيد به قالوا ألا يكون ذلك على جهة الإسراف والتبذير، لأن بعض الناس قد يغالي ويبالغ في اتخاذ الخواتم فيشتريها بأغلى الأثمان يشتريها بأغلى الأثمان مما يخرج إلى حد الإسراف، فهذا محرم ولا يجوز ليس من جهة لبس الخاتم وإنما من جهة ما فيه من الإسراف والتبذير وتبديد الأموال نعم، فهذا محرم ولا يجوز من هذه الجهة من هذه الجهة نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب 1 قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه.
هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، هو حديث فرد ليس لأبي واقد في البخاري غير هذا الحديث، كما أنه ليس له في مسلم إلا حديث واحد. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، والناس معه يعني في حلقة، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إليهم أو يسألونه، إذ أقبل ثلاثة نفر. قال: فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، يعني اثنان من هؤلاء الثلاثة أقبل إلى الحلقة وإلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما الثالث فذهب لم يأتي إليهم. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم يعني خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. قال: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حديثه الذي كان يحدث به أصحابه رضي الله تعالى عنهم، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، يعني عن أحوالهم. أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، يعني أنه نعم أوى إلى الخير وإلى العلم وإلى الفائدة وإلى طلب الحق، وحرص على تعلم العلم والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فآواه الله يعني يسر له هذا المكان الذي يجلس فيه، وضمه إلى هذه الحلقة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهذا الأول. الثاني قال فاستحيا، قال: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني أنه نعم لم يجرؤ مثل صاحبه الأول فجلس خلف الحلقة، قال فاستحي الله منه، وهذا حياء يليق بجلال الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا ثناء على هذا الرجل من هذه الجهة. ولعل موضع ذلك قال أهل العلم من جهة أنه ليس تم ثم مكان له، نعم فاستحيا أن يزاحم، فاستحيا أن يزاحم ويؤذي من هو جالس قبله، فاستحيا الله منه، استحيا الله منه. وليس المقصود أن يكون هناك ثمة مكان في الحلقة فيستحي في الجلوس فيه، فهذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم، إنما الممدوح كون هذا الرجل لم يجد مكانا نعم مناسبا لا يترتب عليه مزاحمة أو أذية لغيره، ولذلك جلس خلفهم، جلس خلفهم، ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأنه استحيا فاستحيا الله منه. قال: وأما الآخر وهو الثالث فأعرض الله عنه، يعني أعرض عن الحق وعن الخير وعن تعلم العلم عن جلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، فأعرض الله عنه، وهذا ذم لهذا الرجل من هذه الحيثية. ولهذا ذهب بعض الشراح إلى أن هذا ربما كان من المنافقين، ربما كان من المنافقين. وبكل حال قال أهل العلم هذا فيه ذم على الإعراض عن مجالس العلم، عن الإعراض عن مجالس العلم. وهذا الحديث بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، فهذا أدب أن تجلس حيث انتهى بك المجلس، فلا تزاحم ولا تؤذي ولا تجلس في وسط الحلقة أو تخترق الصف. نعم كل هذا نعم مما يعاب في أدب المجالس. فالأولى بالعبد إذا جاء إلى مجلس، سواء كان مجلس علم أو مجلس ضيافة ونحو ذلك، أن يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا هو الأولى به وهو الأدب في حضور المجالس، إلا إذا كان قد هيئ مكان نعم خاص مثلا ونحو ذلك له لمقامه وقدره وعلمه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. أو أن يكون قد آثره غيره بمجلسه، نعم في مجالس الضيافة ونحو ذلك، فهذا أيضا لا بأس به أن يجلس فيه، وإن كان الأولى عدم ذلك. قالوا إلا أن يكون له حق عليه من جهة العلم أو من جهة الكبر والسن أو من جهة الولادة، كأن يكون الأب مثلا، فهذا لا بأس به. أيضا قال أهل العلم أو قال البخاري رحمه الله تعالى: ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. أيضا هذا قال أهل العلم فيه الحث على سد الفرج التي تكون في الحلق، وألا يزاد الإنسان في القرب من العالم وطالب العلم الذي يتحدث، فإنه يقترب منه من أجل أن يستفيد ويلقي سمعه إلى ما يتحدث به، إلى ما يتحدث به. أيضا أخرج المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المساجد باب الحلق والجلوس في المسجد، باب الحلق والجلوس في المسجد. فهذا الحديث فيه أدب الجلوس في مجالس العلم، أن العبد لا يتخطى الصفوف من أجل أن يجلس. قالوا إلا أنه يستثنى من ذلك لو كان فيه فرجة، فإنه لا بأس أن يتخطى ليجلس فيها، ولو ترتب ذلك أو ترتب عليه تخطي رقاب الجلوس. قالوا من جهة أنهم فرطوا في سد هذه الفرجة، من جهة أنهم فرطوا نعم في سد هذه الفرجة، ويدخل ذلك سد الخلل في صفوف الصلاة. فإذا أتيت وما أمامك من الصفوف فيها خلل، فإنه لا بأس أن تتخطى الرقاب من أجل أن تسد هذه الفرجة. قالوا لأن هؤلاء قد أسقطوا حقهم بأنهم لم يسدوا هذه الفرجة التي في الصف، التي في الصف. أيضا في هذا الحديث قال أهل العلم: دليل على الثناء على المزاحم في طلب الخير، على المزاحم في طلب الخير، في كون هذا الرجل نعم وقف حتى وجد هذه الفرجة ثم جلس فيها، ثم جلس فيها، فكونه أوى إلى هذه الحلقة وزاحم في الجلوس فيها طلبا لهذا الخير نعم وهذا المجلس العظيم المبارك الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قالوا فيه ذم المعرض عن مجالس الذكر ومجالس العلم، مجالس الذكر ومجالس العلم، فالذي ينبغي على العبد أن يحرص على مجالس العلم ومجالس الذكر ليستفيد من ذلك نعم، ولو لم يكن طالب علم، وإنما يسمع كلمة أو حكمة أو حكما يستفيد به نعم، أو يستفيد منه في دينه، وحكمة يستفيد بها في دنياه. فمجالس العلم ومجالس الذكر مجالس خير، ولو يكن فيها إلا تحصيل الأجر، ومن جهة تنزل الرحمة وغشيان السكينة وحف الملائكة، وأن يذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء الملأ نعم والقوم في من عنده فتكون معهم. وأيضا أن هذه المجالس نعم لا يشقى بهم جليسهم، فالسعادة والخير والفلاح في الجلوس في أمثال هذه المجالس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة زمن الفتح. فبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب رب مبلغ أوعى من سامع، وقصد بذلك رحمه الله تعالى قالوا أن يبين فضيلة تبليغ العلم ولو لم يستوعبه الشخص ويفهمه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، يعني يتحدث إلى أصحابه، ففي هذا قالوا جواز الجلوس على الدابة نعم أثناء الحديث وأثناء الكلام، وشرط ذلك أن تكون مطيقة. قال وأمسك إنسان، وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بخطامه أو بزمامه، يعني بخطام هذا البعير أو بزمامه. قال أي يوم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فسكتنا، لأنه سأل عن أمر معروف، سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، يعني غير هذا اليوم. فقال أليس يوم النحر، يعني يوم العاشر من ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني أنه استغرب السؤال لأنه سأل عن أمر واضح جلي، فظن الصحابة أنه سيذكر لها اسما آخر فسكتوا. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، بينكم حرام لا يحل ولا يجوز التعدي عليها، كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، يعني أن هذه محرمة، نعم، كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد مكة. قال ليبلغ الشاهد الغائب، يعني الذي شاهد وحضر يبلغ الذي غاب. قال فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، يعني أن يكون ربما من غاب عن الدرس أو عن مجلس العلم قد يكون أوعى وأفهم، نعم، لهذا الكلام الذي قيل ممن حضر. فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب من جهة أنه رب مبلغ أوعى من سامع، فليس بالضرورة أن العبد لا يبلغ إلا ما فهم، لكن يكفي أن يكون وعى ما سمع، بمعنى أنه قد حفظه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، إذا سمعت أدي، لكن بشرط أن تعي هذا الكلام الذي قيل لك، وليس المقصود أن تفهمه فهما دقيقا وما يترتب عليه من الأحكام أو ما يستنبط منه من المسائل، لا، فربما قصر بعض الناس بتبليغ العلم من جهة أنه لا يعرف أحكام هذه المسألة. نحن نقول المقصود أن تعي هذا النص أو هذا الكلام أو هذا القول الذي قيل لك، نعم، فبلغه، فربما تبلغ من يكون أوعى لك منه، من يكون أوعى له، أوعى لهذا الكلام منك. كذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في مواضع أخرى، أورده في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى في الأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النحر، وأخرجه أيضا في تفسير، في تفسير سورة براءة في بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أراضين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم أمرهم بذلك في تبليغ العلم. قال أهل العلم هذا فيه دليل على أنه يجب، نعم، تبليغ العلم وعدم السكوت عنه، لا سيما على من تأهل له وكان من أهله، فالله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبلغوه ولا يكتموه، فهذا هو الواجب عليه. وأيضا أنه لا يشترط في التبليغ الفهم، بل يكفي كما قلنا إذا وعى ما قيل وعرفه وأداه كما سمعه، فهذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه، فلا يشترط الفهم والفقه لنقل النص، وإنما يكفي أن يعي ويضبط، نعم، ما قيل له. لهذا يذكر أهل العلم رحمه الله تعالى هذا في ضابط الحديث الصحيح، في أن الراوي ضبط ما نقل، ضبط ما نقل، ولا يشترط أن يفهم، نعم، ما نقل، فالفهم أمر زائد، الفهم أمر زائد، فربما بلغ الشخص من هو أفهم منه، بلغ هذا الحديث لمن هو أفهم منه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه حرمة هذه الأشياء وهي الدماء والأموال والأعراض بحرمة البلد والشهر واليوم، مع أن حرمة الدماء والأموال والأنفس أعظم، حرمة هذه الأشياء الدماء والأنفس والأعراض أعظم، لكن لكونها عظيمة في نفوسهم، يعني تعظيم يوم النحر وتعظيم شهر ذي الحجة وتعظيم مكة. نعم شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا، وإلا فهذه أعظم، الدماء والأموال والأنفس أعظم من حرمة البلد نعم أو الزمان والمكان. كذلك قال أهل العلم في هذا الحديث دليل على أن حامل الحديث يؤخذ منه ولو كان جاهلا بمعناه، على أن حامل الحديث ومن حفظه واستوعبه معنى استوعب لفظه يؤخذ منه ولو كان جاهلا بمعناه، ما يعرف ولا يفقه ما يدل عليه، ما يعرف ولا يفقه ما يدل عليه فيؤخذ منه. إنما نحن نأخذ منه اللفظ، نأخذ منه اللفظ بشرط أن يكون قد ضبط ما نقل، بشرط أن يكون قد ضبط ما نقل. كذلك قال أهل العلم يؤخذ من هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، قال من جهة أنه ربما يكون في آخر الزمان من هو أفقه، من يكون في آخر الزمان من هو أفقه، لكن قالوا هذا نادر، يعني أن يكون من تأخر زمانه أفقه ممن تقدم هذا نادر، لأن من تقدمهم السلف رحمه الله تعالى لا شك أنهم أعلم نعم وأحفظ وأفقه، السلف رحمه الله تعالى أعلم وأحفظ وأفقه، لكن أن يكون نعم بعض العلماء ممن تأخر يكون له من الفقه والفهم ما ليس لعالم ممن تقدم فهذا موجود لكنه نادر، لأن العلم والحفظ والفقه كان في السلف أكثر، كان في السلف أكثر رحمهم الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا.
هذا الحديث حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، يتخولهم بالموعظة يعني أنه يحدثهم نعم بعض الأيام دون بعض، يحدثهم بعض الأيام دون بعض، هذا التخول يعني أنه لا يديم الحديث معهم وموعظتهم والكلام إليهم. فأيضا أورده رحمه الله تعالى في باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني حدد أياما معلومة للدرس وللعلم فلم يكن كل يوم، لم يكن ذلك كل يوم. أخرجه أيضا رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات باب الموعظة ساعة بعد ساعة، باب الموعظة ساعة بعد ساعة. قال علي مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولنا بالموعظة يعني أنه يعلمنا أياما نعم دون أيام أو في بعض الأيام دون بعض، هذا التخول، هذا التخول. وقال أهل العلم من جهة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يطلب راحتهم وعدم السآمة، ولهذا قال كراهة السآمة علينا، السآمة يعني الملل، السآمة يعني الملل. قال أهل العلم فيستفاد من ذلك أن العلم وتعليمه لا يكون كل يوم ولا يكون كل وقت ولا يكون كل زمان، وإنما يكون في وقت دون وقت، في يوم دون يوم، فهذا أحرى أن لا يمل العلم وتكره مجالس العلم. فالتخول بالموعظة وتعليم العلم يكون في ساعة دون ساعة، في وقت دون وقت. ولهذا قالوا أيضا يستفاد منه نعم استحباب ترك المداومة نعم في الجد في العمل الصالح خشية الملال، يعني حتى في العمل الصالح لا يمكن أن يستديم العبد الطاعة كل ساعة، هذا لا يمكن، لكن ساعة وساعة. فالنفس نعم لها حظ، والجسد والبدن له حظ وحق، فالعبد يراوح في ذلك نعم من أجل أن يبتغي بذلك راحة بدنه وعدم نفور نفسه، ويتطلب إقبال النفس وإقبال القلب على العلم وتعلم الحق. فأحرى بذلك أن لا يكون كل يوم وأن لا يكون كل وقت، وإنما يتحرى الأوقات المناسبة نعم للتعليم. وإن كانت المواظبة قال أهل العلم مناسبة، لكن قالوا إما أن يكون ذلك نعم كل يوم مع عدم التكلف، يعني أن يكون كل يوم لكن في وقت وجيز، هذا وجه. يعني كمن يكون الآن عنده درس علمي مثلا أو يطلب العلم كل يوم لكن في وقت نعم ليس بطويل، لا يفضي إلى الملل والسآمة ونفور النفس من العلم وكراهته، نعم فهذا مما يحذر. أو أن يكون ذلك أياما معلومة، كأن يكون يوما بعد يوم أو كل يومين ونحو ذلك. قالوا من أجل إذا ارتاح في يوم أن يقبل عليه على العلم في اليوم الثاني في نشاط وقوة وإقبال نفس وإقبال نفس. وبكل حال قال أهل العلم إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والمدار يدور على الحاجة، الحاجة مع مراعاة النشاط، الحاجة مع مراعاة النشاط. وأيضا ألا يكون في ذلك نعم ملل أو سآمة من الناس، تجد ربما يعني بعض الأئمة مثلا أو بعض الوعاظ ونحو ذلك ربما تحدث إلى القوم نعم كل يوم، بل ربما في اليوم أكثر من مرة على سبيل الموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير ونحو ذلك، وهذا خطأ يفضي إلى ملالهم وإلى سآمتهم، لكن يراوح في ذلك. ومن هذا تحديث إمام المسجد على جماعة المسجد أيضا لا ينبغي أن يديمن ذلك كل يوم، فلو ترك مثلا يوما دون يوم أو بعض الأيام نعم أو نوع لهم في ذلك من جهة تغيير ما يحدث به، هذا يفضي إلى عدم نعم ملالهم وعدم سامتهم من الحق الذي يقول لهم ويدلهم عليه ويأمرهم به. فالمدار كما قاله العلم إنما هو على الحاجة مع عدم السآمة والملل، عدم السآمة والملل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بموعظته تخولا وليس كل يوم، فالناس مع رب شدة الغفلة وكثرة الشبهات والشهوات ونحو ذلك يحتاجون إلى تذكيرهم ووعظهم نعم ونحو ذلك، لكن يكون ذلك بما لا يفضي نعم إلى مللهم وسآمتهم. وأيضا هذا فيه دليل على أنه ينبغي على المعلم والعالم وطالب العلم والواعظ أن يكون رفيقا فيرفق بمن يعلمهم، كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأن يسعى إلى أفضل السبل التي يحصل بها تعليمهم وتفهيمهم بنشاط وإقبال نفس، لا يكون ذلك عن ضجر وملل، لا يكون ذلك عن ضجر وملل. ولهذا قال أهل العلم إن التعليم بالتدريج أخف وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة، وهذا لا شك أن أخذ العلم بالتدريج أخف مؤونة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة، يعني مغالبة النفس، لأن العلم إذا هجم على النفس مرة واحدة أو جملة واحدة أنسى بعضه بعضا، لكن العبد يأخذ المسألة نعم ثم المسألة أو الحديث ثم الحديث نعم، فهذا نعم يجتمع له خير كثير مع مرور الأيام. وهذا ما وصى به السلف رحمه الله تعالى كالزهري وغيره، لا تهجم بالعلم جملة واحدة، فإن العلم ينسي بعضه بعضا، فإن العلم ينسي بعضه بعضا. قال أهل العلم لو طلب نعم أو لو رغب الطالب أو الطلاب ذلك، يعني قال الطلاب ليس عندنا مانع أن يكون الدرس كل يوم، فهل يجابون إلى ذلك؟ قال أهل العلم الأمر يعود إلى نظر المعلم ونظر العالم وما هو الأحرى والأولى، لأن الطالب قد يكون عنده نعم شدة رغبة وعظيم همة في طلب العلم لكنه لا يفقه ولا يعرف مسالك العلم التي سلكها من سبقه، فعلى هذا لا بأس إذا لم يجب إلى ذلك حتى ولو طلبه الطلاب أو رغبوا في أن يكون ذلك كل يوم، لأن العالم يجمع مع علمه تربية هذا المتعلم، فهو يعلمه ويربيه في آن واحد، ومن تربيته أن لا يهجم بالعلم عليه جملة واحدة ولو رغب هذا لحداثة سنه وشدة رغبته وعظيم همته، لأن هذا من مسؤولية العالم في تربيته و نصحه لمن يعلمه لمن يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
هذا الحديث أورده المؤلف أيضا في الباب الذي سبق، قال: بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة كي لا ينفروا، كي لا ينفروا. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، يعني هذا أمر بالتيسير ونهي عن التعسير. قال: وبشروا ولا تنفروا، أمر بالتبشير والترغيب وحث الناس على الخير وتألفهم على الحق. ولا تنفروا، يعني لا يكون ذلك بالغضة والشدة والجفاء. قالوا: ومناسبة الحديث للباب من جهة أنه قد يكون التنفير في باب العلم والدعوة والموعظة من جهة ماذا؟ تكراره والإكثار على المتعلم فيه وعلى الموعوظ. نعم، إذا وعظته كل يوم نفرته عن الحق ومل هذا الخير الذي تتكلم به. فمن أساليب التيسير وعدم التنفير، نعم، هو ألا يكون الحديث كل يوم وألا يكون التعليم كل ساعة. فهذا وجه مناسبة الحديث، قال أهل العلم، لما ترجم عليه رحمه الله تعالى. وبكل حال، فالعالم والواعظ وطالب العلم ينبغي، نعم، أن يكون عنده حس تربوي من جهة أن ينظر ما هو الأنسب للحال والأرفق بالناس، الأرفق بالناس، فلا يشق عليهم ولا يكثر ولا يملهم بهذا الحق الذي يتكلم به. فهذا من الخطأ، هذا من الخطأ. وإنما يتألف الناس على الحق الذي عنده ويدعوهم إليه من أجل أن يكون أدعى للقبول وإقبال النفوس على ذلك. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ولهذا صار، نعم، صار من أعظم وأولى شروط العالم والواعظ والمحتسب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعتني بمسألة الرفق، أن يعتني بمسألة الرفق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
هذا الحديث أورد المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أهمية الفقه في الدين، أهمية الفقه في الدين. ولهذا بوب عليه، نعم، نص الحديث، قال: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله خيرا يفقهه في الدين. فمعاوية رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمقصود بذلك، نعم، أن يفهم دين الله تبارك وتعالى ومراد الله تبارك وتعالى في كتابه ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا هو الفقه، وليس المقصود به الفقه باعتبار العلوم المتخصصة، يعني الفقه والحديث والعقيدة والتفسير، إنما المقصود بذلك الفقه في دين الله كله، سواء فيما يتعلق بعلم العقائد أو في التفسير أو في الحديث أو في معرفة الحلال والحرام، كل هذا فقه في دين الله. فإذا عرفت مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت فقيه. فهذا المقصود بالفقه. فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، فقهه في الدين. فليس المقصود مجرد، نعم، تعلم العلم أو معرفة الحديث أو معرفة أقوال العلماء أو حفظ النصوص أو حفظ المتون، كل هذه وسائل، كل هذه وسائل إلى الفقه في دين الله. فالمدار إنما هو على ماذا؟ على الفقه في دين الله وعلى معرفة الحلال والحرام وعلى معرفة مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فحفظ المتون, حفظ النص, نعم, حتى حفظ القرآن وحفظ الحديث وحفظ المتن العلمي المنظوم أو المنثور, حفظ أقوال العلم, هذه قال العلم كلها وسائل إلى الفقه في دين الله تبارك وتعالى, إلى الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالمدار, نعم, والأساس والقاعدة إنما هو, نعم, أن تفقه عن الله تبارك وتعالى في دينه, بمعنى أن تعرف مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الوحي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. إنما أنا قاسم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الحق الذي أوحي إليه به, والله تبارك وتعالى يعطي من شاء من خلقه, نعم, يعطيه, نعم, مقدار ما أراد له من الفهم ومعرفة الحق. فالفهم هذا من الله تبارك وتعالى, هذا من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو أفهم من غيره من الصحابة, كما أن فيهم من هو الأحفظ, فهذا من الله تبارك وتعالى أن يكون هذا أفهم وهذا أحفظ. كذلك من بعدهم, كذلك من بعدهم, حتى من جاء من بعد الصحابة, نعم, كانوا على درجات متفاوتة في الفهم ومعرفة الأحكام الشرعية. ومسألة الفهم وفقه الشريعة ومعرفة مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم, هذه هي المنزلة التي تفاوت بها العلماء رحمهم الله تعالى. كما قلنا, ليس التفاوت بمجرد الحفظ ولا بمجرد معرفة المتون ولا بمجرد معرفة أقوال العلماء, إنما المدار على الفهم ومعرفة أحكام الله تبارك وتعالى في هذا الوحي الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: إنما أنا قاسم, يعني أبلغ, نعم, هذا الوحي الذي جاء إلي أو نزل علي, والله تبارك وتعالى يعطي من شاء من خلقه. هذا الفهم الذي يكون, نعم, يعني مفتاحا لكل خير ويحصل به العبد الخير في الدنيا والآخرة, فهذا من الله تبارك وتعالى. وهذا ما أيضا نص عليه علي رضي الله تعالى عنه لما سئل, نعم, هل كتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو خصكم بشيء, نعم, قال: ليس ذلك, وإنما, نعم, فهم يؤتيه الله من يشاء. يعني أن يكون ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الوحي والفهم الذي يكون من الله تبارك وتعالى لعبد من عباده. قال: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله, يعني على دين الله تبارك وتعالى وعلى الحق, نعم, لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله, حتى يأتي أمر الله. قالوا, وفسر هذا بقيام قيامتهم من جهة الريح التي تأتي من قبل اليمن فتقبض نفس كل مؤمن فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وهذا قال أهل العلم دليل على بقاء الحق, على بقاء الحق إلى قرب قيام الساعة, إلى قرب قيام الساعة, وأن أهل الحق, نعم, باقون منصورون لا يضرهم من خلفهم ولا من خالفهم, نعم, حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقد فسر أهل العلم رحمه الله تعالى الطائفة بأنهم أهل الحق, بأنهم أهل الحق, أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الإمام أحمد: هم أهل الحديث, يعني أهل السنة والجماعة. قال: وإن لم يكن هم فلا أدري, فلا أدري. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق, هم الطائفة الباقية, نعم, على أمر الله تبارك وتعالى حتى تأتي هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين, تقبض أرواح المؤمنين. ولا يلزم من ذلك أن يكونوا في بلد معين أو في مكان معين, وإنما هم أمة متفرقة. فالحق, نعم, يكون في هذا البلد وفي بلد آخر, في هذا الرجل وفي رجل آخر, نعم, لكن يشملهم اسم أهل السنة والجماعة, يشملهم وصف السنة والجماعة, فهؤلاء هم أهل الحق, فهؤلاء هم أهل الحق. والمؤلف رحمه الله تعالى أيضا أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد بقول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول, وأخرجه في كتاب الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ظاهرين على الحق. فهذا الحديث أراد به المؤلف رحمه الله تعالى فيما بوب عليه نعم للدلالة على فضيلة الفقه في دين الله تبارك وتعالى, فضيلة الفقه في دين الله تبارك وتعالى, وأن هذا هو كما قلنا المدار وهو الأساس, المدار والأساس. فهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به في أن يفقه نعم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا تم له ذلك وحصل شيئا من ذلك فهذا فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى قد أراد به خيرا, قد أراد به خيرا. وخيرا هنا في الحديث قال أهل العلم نكرة للدلالة على العموم في أن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا في الدنيا والآخرة وأراد به كل خير. أيضا ليس في هذا دلالة على أن من لم يفقه في دين الله تبارك وتعالى أن فيه شرا, هذا لا يؤخذ من هذا الحديث. فعوام المسلمين الصائمون المصلون الصلحاء الأخيار هذا لا يدل على أنه ليس فيهم خير, لكن الذي ضم إلى العمل الصالح العلم النافع والفقه في دين الله تبارك وتعالى لا شك أن الله تبارك وتعالى قد أراد به من الخير ما لم يرد بغيره, ما لم يرد بغيره, نسأل الله من فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة, وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سبق في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النخلة, وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار نعم وهو الذي يكون في لب النخل, الذي يكون في لب النخل وهو الكثر, يسمى عند العلماء بالكثر, هو جمار النخل, هو جمار النخل. قال فقال إن من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم. فوجه مناسبة السؤال عن النخلة هو وجود الجمار في المجلس. أخذ من هذا أهل العلم فائدة من جهة أنه ينبغي أن يكون للسؤال وجه مناسبة, أن يكون للسؤال وجه مناسبة, فهذا مما ينبغي. قالوا من أجل ذلك, قالوا من أجل ألا يكون السؤال على جهة المعاياة والتحدي والأغلوطة, فهذا لا ينبغي, إنما تسأل سؤالا يكون له وجه مناسبة, يكون له وجه مناسبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالجمار في المجلس سأل عن النخلة أو سأل عن الشجرة التي تشبه المسلم والمقصود بها النخلة, فهذا وجه المناسبة بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وكونه قد أتي بالجمار في المجلس. ثم ورد بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, لا حسد إلا في اثنتين. قال أهل العلم المقصود بذلك الغبطة, المقصود بذلك الغبطة وليس الحسد المذموم, وليس الحسد المذموم. قال إلا في اثنتين, قال رجل آتاه الله مالا, آتاه الله مالا, قال فسلط على هلكته في الحق. هذا الرجل الأول يعني رجل آتاه الله تبارك وتعالى مالا فأنفقه في وجوه الخير, فأنفقه في وجوه الخير, فإنك تغبط هذا الرجل فتقول ليت لي مثل فلان من المال نعم حتى أصنع مثله. فهذا المقصود بالغبطة, هذا المقصود بالغبطة. والفرق بينه وبين الحسد من جهة أن الذي يغبط غيره يتمنى مثل الخير الذي عنده, يتمنى مثل الخير الذي عنده من أجل أن يعمل مثله, هذا نعم قد غبط أخاه. بينما الذي تمنى نعمة غيره نعم مع زوالها عن أخيه نعم هذا حاسد, أو كونه كره النعمة التي عند أخيه هذا حاسد, هذا حاسد. فبينهما فرق, فبينهما فرق. فهذا الرجل الذي أعطاه الله مالا نعم فأنفقه في وجوه الخير نعم تغبطه على هذا الأمر فتقول لو أن عندي مالا لصنعت مثل فلان, وقد ورد في الحديث الآخر كما يحدث بكبشة الأنماري نعم قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، فمجرد ما يكون عندك هذه النية الصالحة تشارك هذا الرجل الذي تصدق بهذه الأموال في الأجر، تشاركه في الأجر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله فسلط على هلكته، فسلط على هلكته، قالوا دليل على أنه قهر نفسه في الإنفاق، قهر نفسه نعم في الإنفاق. لماذا؟ قالوا من جهة أن النفس مجبولة على الشح وحب المال، فقال صلى الله عليه وسلم سلط على هلكته، قالوا أنه قد قهر نفسه نعم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فأنفق هذا المال في وجوه الخير، في وجوه الخير. قال ورجل آتاه الله الحكمة، آتاه الحكمة يعني آتاه العلم والفهم والفقه، قال فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا الخير الذي عنده من العلم والفقه والفهم نعم يقضي به، قالوا في الفصل في الخصومات، يقضي به في الفصل في الخصومات، ويعلمه أيضا لطلاب العلم، ويعلمه لطلاب العلم. فهذا الحديث أورد المؤلف رحمه الله تعالى باب الاغتباط في العلم والحكمة، يعني أنه مما يغبط الشخص عليه، مما يغبط الشخص عليه إذا كان عنده نعم علم وحكمة، عنده علم وحكمة. أيضا أخرجه رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب إنفاق المال في حقه، باب إنفاق المال في حقه. ووجه التبويب في هذا من جهة أن هذا الرجل سلط على إهلاك ماله في الحق لا يعد إسرافا ولا تبذيرا، لا يعد إسرافا ولا تبذيرا، فالإنفاق في الخير لا شرف فيه، الإنفاق في وجوه الخير لا شرف فيه، ولو أخرج الإنسان ماله كله فهذا ليس فيه إسراف. أخرجه أيضا في كتاب الأحكام باب أجر من قضى بالحكمة، من قضى بالحكمة، يعني لو قضى بين المتخاصمين ودل صاحب الحق على حقه وأوصله إليه فهذا مما يؤجر عليه العبد، مما يؤجر عليه العبد. لهذا إذا قضى القاضي بالحق وأوصل الحق إلى صاحبه لا شك أن هذا من أعظم القربات، من أعظم القربات، ومن الأمور التي يغبط عليها، من الأمور التي يغبط عليها. وأيضا أخرجه رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، بما أنزل الله تعالى. فهذا الحديث فيه جواز الغبطة، جواز الغبطة، وأنها في حق باذل العلم ومعلم الخير أعظم. لماذا؟ قالوا لأن الذي يغبط صاحب المال إنما هو في شيء قد انتهى وقضي، لكن صاحب الحق وصاحب الحكمة وصاحب العلم الذي يعلم الحق ويعلم الناس لا شك أن خيره باقي لا ينقطع، فهذا من العلم الذي ينتفع به يبقى به، يبقى له حتى بعد مماته. ولذلك نعم غبطة هذين الرجلين ليست على حد سواء، ليست على حد سواء، فغبطة صاحب العلم أعظم، وصاحب الحكمة لا شك أنها أعظم من غبطة صاحب، من غبطة صاحب المال. وأيضا يفرق في هذا بين الغبطة كما قلنا والحسد، فالحسد مذموم، مذموم بل معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وبينما الغبطة جائزة، الغبطة جائزة بل مرغب فيها من جهة أنك تشارك صاحبك في الأجر الذي هو فيه. ولهذا كما قلنا في حديث أبي كبشة قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
هذا الحديث رواه المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، يعني بوب بنص الحديث، وهذه من أساليب البخاري في صياغة تراجمه في كتابه، أحيانا يبوب بنص الحديث. أخرجه أيضا في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه في كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء، لأن ورد أن ابن عباس وضع ماء للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للخلاء فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال اللهم علمه، نعم اللهم علمه الكتاب، في رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. وأيضا أخرجه في كتاب الاعتصام في أوله، في أوله. قال العلم فهذا فيه دليل على أن أعظم ما يدعى به أن يعلم العبد الحق، فأعظم ما تدعو به لمن تحب، لولدك ولقريبك أو للطالب الذي عندك، أن يعلم الكتاب وأن يعلم العلم ويفقه في الدين. فليس تدعو له نعم في ساعة الرزق وغير ذلك، إنما يكون ذلك في أعلى المطالب، في أعلى المطالب. الدعاء بخيري الدنيا لا شك أنه خير، لكن إذا طلبت له نعم ما هو خير وأبقى نعم في أن تدعو له بالعلم وتدعو له بالفقه، فهذا نعم أعظم وأبر له، أعظم وأبر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكافئ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك، لما اعتنى به واشتغل بخدمته نعم ووضع له الماء عند وضوئه نعم، دعا له بهذه الدعوة العظيمة، قال اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل كما في الروايات الأخرى. فدل على أن أعظم ما يدعى به نعم هو تعلم العلم ومعرفة الكتاب والفقه في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أوراده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مسألة سماع الصغير، يعني متى يصح سماع الصغير، وهكذا بوب عليه باب متى يصح نعم سماع الصغير. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني على أنثى، على أنثى. الأنثى من الحمر يقال لها أتان، وهل يقال لها حمارة؟ هذا مما اختلف فيها اللغة، لكن المعروف أنه يقال لها أتان، والذكر يقال له حمار. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، قاربت الاحتلام يعني قاربت البلوغ. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. وليس المقصود بذلك أنه يصلي إلى غير سترة، إلى غير سترة، وإنما إلى غير ستار، إلى غير جدار يحجز نعم من أراد أن يدخل إلى الصف. وفهم بعض العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، لكنه هذا أقل أحوال أن يقول بأنه مجمل نعم، وفيه وجه اشتباه، فيرد إلى المحكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه العنزة نعم أو الحربة من أجل أن يستتر بها عند صلاته، ولهذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة نعم في أي حديث، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في أي حديث ثبوتا صريحا، ثبوتا صريحا. لكن هذا الحديث استدل به على عدم الصلاة إلى السترة، لكن نقول هذا مجمل، فيرد إلى المحكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بحمل السترة معه حتى نعم يصلي إليها، حتى يصلي إليها، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم السترة البتة. و يجاب عن هذا الحديث بهذا الوجه، يجاب عن هذا الحديث بهذا الوجه. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، يعني لم يمر ابن عباس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمر ابن عباس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مر بين يدي بعض الصف. قال: وأرسلت الأتان ترتع، يعني نزل ابن عباس منها نعم ودخل نعم بين يدي بعض الصف. قال: فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قالوا: من جهتي نعم أن الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، وسترة الإمام سترة، سترة لمن خلفه. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا أيضا في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، أو قال باب الإمام نعم سترة من خلفه، باب الإمام سترة من خلفه. وأخرجه أيضا في صفة الصلاة باب وضوء الصبيان، وفي الحج باب حج الصبيان. فهذا الحديث استدل به نعم على أن الحمار من الطوافين وأن عرقه وسؤره طاهر، أن عرقه وسؤره طاهر، من جهة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون الحمير وربما عرقوا فيها أو عرقوا عليها، لا سيما أنهم في بلاد حارة، فلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء، فدل على أن سؤر الحمار وعرقه طاهر، لأن هذا من الطواف الذي يشق التحرز عنه، يشق التحرز عنه. كذلك فيه ركوب الحمر وأن العبد لا يستنكف من ذلك، قد ركبها سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك استدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لكن هذا ليس بظاهر، من جهة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، وابن عباس إنما دخل بين يدي بعض الصف، إنما دخل بين يدي بعض الصف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى. وعلى هذا يقال بأنه لا ينبغي للعبد أن يصلي إلى غير سترة، نعم، ويحرص على ذلك أشد الحرص. ولهذا بعض العلم لا وجوب السترة، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى أن اتخاذ السترة سنة، أن اتخاذ السترة سنة مؤكدة وليس بواجب، وليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
أيضا حديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب متى يصح سماع الصغير، يعني متى يصح سماعه للعلم وتحمله له، وهذا مما اختلف فيه السلف رحمهم الله تعالى على أقوال كثيرة، والأقرب أن المرد ذلك إلى عقل الصبي وتمييزه وفهمه، فلا يتقيد ذلك، نعم، بسن معين، لأن تمييز الصبيان يختلف، تمييز الصبيان يختلف، فربما ميز بعضهم، نعم، في هذه السن يعني في 5، وربما ميز بعضهم في 6 أو 7، فالمدار على تمييزه وفهمه، على تمييزه وفهمه وعقله لما يقال. ولذلك قالوا بأن التمييز لا يحد بالسن، وإنما يحد بأن يكون الصبي، نعم، يعرف الجواب، نعم، ويعرف الخطاب ويرد الجواب، يعرف الخطاب ويرد الجواب على الصواب، هذا قيد عند بعضهم على الصواب، وبعضهم يقول إذا عرف الخطاب ورد الجواب، نعم، فهذا مميز، فهذا مميز. فمن هنا قالوا يصح سماعه، ولهذا حرص السلف رحمه الله تعالى على إحضار أولادهم إلى مجالس السماع، فربما كتبت السماعات كما هو موجود في بعض الكتب، نعم، وأثبتت حتى للأطفال الصغار، حتى للأطفال الصغار، فدل على أن السلف رحمه الله تعالى كانوا يعتنون بذلك أشد العناية. وإلا كما قلنا فالمدار على التمييز، المدار على التمييز ومعرفة هذا الصبي. وهذا الحديث يقول فيه محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه أنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، يعني من الماء، أخرج الماء من فمه ومجه في وجهي، نعم، محمود رضي الله تعالى عنه. قال: وأنا ابن 5 سنين من دلو، فدل هذا على أنه عقل ذلك وعرفه وتذكره، نعم، فهذا مما استدل به على أن سماع الصبي يصح إذا كان له 5 سنين، إذا كان له 5 سنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
هذا الحديث حديث موسى رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فهذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى، نعم، ودين الحق، الهدى والعلم، العلم النافع والعمل الصالح، فهذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كمثل الغيث الكثير، كمثل الغيث الكثير، فهذا دل هذا أيضا على عظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كثير وفير وعظيم وجليل. قال أصاب أرضا، هذا الغيث وهذا المطر الذي جاء أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني من هذه الأرض نعم قسم نقية قبلت الماء يعني شربته، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني أنها نعم تشربت هذا الماء وهي أرض نقية طيبة خصبة نعم، فأنبتت من جراء ذلك الكلأ والعشب الكثير مما يستفيد منه نعم الإنسان والحيوان ويرتفق به. قال وكانت منها أجادب، هذا القسم الثاني، كانت منها أجادب، والأرض الجدباء قالوا هي الصلبة، الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه نعم ولا تنبت العشب، وهذا أماكن غدران المياه ونحو ذلك، هذا نوع من الأراضي، فكان منها جدباء أمسكت الماء يعني لم تشربه، فنفع الله بها الناس، يعني هذا الماء انتفع الناس به، انتفع الناس به فشربوا وسقوا وزرعوا، شربوا بأنفسهم وسقوا غيرهم، سواء من يعني ممن يلون وينفقون عليهم نعم، أو حتى من بهائمهم نعم والنعم والشاء ونحو ذلك والإبل، وزرعوا أيضا استفادوا به في الزرع فنقلوه إلى مكان آخر نعم قد زرعوا فيه فسقوه به هذا الماء، فهذا أيضا مما انتفعوا به، فهم قد شربوا وسقوا وزرعوا، فدل على عظيم وجوه الانتفاع أو على عظيم كثرة وجوه الانتفاع بهذا الماء الذي بقي على وجه الأرض، بهذا الماء الذي بقي على وجه الأرض، وأن وجوه الانتفاع به متعددة ما بين شرب وسقي وزرع. قال وأصابت منها، يعني أصاب المطر منها طائفة أخرى وهي الثالثة، طائفة أخرى وهي القسم الثالث، إنما هي قيعان، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، تشرب الماء ولا تنبت، تشرب الماء ولا تنبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل منفقها في دين الله، مثل منفقها في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه في هذا الحديث الناس من جهة قبول الوحي إلى ثلاثة أقسام، شبه الناس من جهة قبول الوحي قبول الحق الذي جاء به إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفقهاء، والمقصود بهم الذين نعم تعلموا العلم وحفظوه وفقهوه وعرفوا المراد منه وعلموه لغيرهم، وعلموه لغيرهم، فهؤلاء أفضل المراتب، هؤلاء أفضل المراتب، فقهوا في دين الله تبارك وتعالى نعم، ونفعهم الله تبارك وتعالى بما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني نعم إنما حفظوا نعم العلم، معنى أنهم حفظوا النص ولم يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى، وهذا ينطبق على بعض المحدثين وبعض رواة الحديث ممن نقل الحديث وهو لا يعرف معناه، إنما صنعته صنعة المحدثين، فنقل النص كما سمعه من شيخه فقط من غير أن يفقه معناه، فهذا بلغه إلى غيره، فهذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، وهم الذين أمسكوا الماء نعم واستفاد الناس منه، استفاد الناس منه. القسم الثالث عامة الخلق، العامة قالوا من جهة أنهم لم يفقهوا في دين الله تبارك وتعالى ولم يحفظوه حتى ينقلوه لغيرهم فهذا وجه التقسيم، وأن الناس في قبول الحق وقبول الهدى نعم على ثلاثة أقسام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، قالوا هذا من جهة الإعراض عن الحق، من جهة الإعراض عن الحق فهذا هو الذم، من جهة الإعراض عن الحق فهذا هو الذم. أما أن يكون العبد كما سبق أن قلنا من عوام المسلمين نعم من المصلين الصائمين ومن العباد الصالحين لكنه عامي جاهل من جهة العلم، فهذا لا يذم من هذه الحيثية، لا يذم من هذه الحيثية، لكنه نعم النقص نعم فيه من جهة مقارنته بالعالم، من جهة مقارنته بالعالم والمتعلم، فهذا وجه النقص فيه، فهذا الذي يفرق فيه بين العالم والمتعلم والعامي. وأما أن يكون العامي مذموم على جهة الإطلاق فلا، فهذا لا يستفاد من الحديث، كما لم يؤخذ من حديث من يريد الله به خير نفقهه في الدين أن نقول من لم يفقه في دين الله فهذا دليل على أن الله لا يريد به خيرا، نقول لا، لا يمكن ذلك، لكن الخير الذي أريد بمن فقه ليس كالخير الذي أريد بمن لم يفقه، هذا الفرق بينهما. ومثله هنا الذي حمل العلم وتعلمه وحفظه وفقهه وعلمه لغيره، هذا هو القسم الأول، هذه أفضل نعم المراتب وأفضل الطوائف. والقسم الثاني هم الذين تعلموا العلم لكن لم يفقهوا، بمعنى أنهم حملوا الحديث وحملوا النص لكنهم لم يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى، فهذا كما قلنا مثل رواة الحديث الذين نعم حدثوا بما سمعوا، حدثوا بما سمعوا فأدوا كما حملوا، أدوا الحدث كما حملوا، فهؤلاء نعم القسم الثاني. والقسم الثالث نعم هو الذي لم يرفع بذلك رأسا، بمعنى أنه أعرض عن الحق، أعرض عن الحق جملة وتفصيلا، فهذا شك أن هذا مذموم، أن هذا مذموم. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب نعم على هذا الحديث باب فضل من علم وعلم، باب فضل من علم وعلم. وفي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المنتفع للعلم في الطائفة الأولى والطائفة الثانية من جهة أنه نعم علم وعلم، بمعنى أنه قد استفيد منه، فالعلم لا يراد لذاته، إنما يراد العلم لتزكية النفوس وصلاح القلوب ومعرفة الحق والدلالة عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا هو المقصود العلم. أما أن تتعلم العلم لذات العلم فهذا لا وجه له، بل لا تكون مخلصا لله تبارك وتعالى إذا تعلمت العلم لذات العلم، فالعلم لا يراد لذاته إنما يراد لمرضات الله تبارك وتعالى في العلم النافع والعمل الصالح. قالوا فالعلم النافع هو الذي تتعلمه وتعلمه، والعلم الذي تتعلمه وتعلمه تدعو إليه وتصبر في سبيل ذلك، فهذا العلم النافع. والعمل الصالح أيضا قالوا هو العمل بمرضاة الله تبارك وتعالى بهذا العلم الذي تعلمته، تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، فالعلم لا يراد ذاته إنما يراد به مرضاة الله تبارك وتعالى وابتغاء رضوانه وجنته. فدل هذا على أن من تعلم العلم ولم يعلم أنه مذموم، وهذا داخل في حد نعم من كتم العلم وكتم الحق الذي عنده. أيضا قالوا في تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوحي الذي جاء به تشبيهه وبالغيث، قالوا تشبيه بليغ من جهة أن الأرض تحيا بهذا الغيث الذي ينزل عليها، فكذا النفوس والقلوب تحيا بهذا الوحي الذي تتعلمه، فمن لم يتعلم هذا الوحي نعم فهو في عداد الموتى، فهو في عداد الموتى والأرض الجدباء، كما أن الأرض التي لم ينزل عليها غيث نعم أرض ميتة، أرض ميتة كما وصفها الله تبارك وتعالى يحيي الأرض بعد موتها. فالقلوب التي نعم لم تمطر بغيث أو لم ينزل عليها غيث الوحي ونور الإيمان والحق والبصيرة نعم فلا شك أن هذه قلوب ميتة، نسأل الله العافية. فكما أن القلوب الأرض تحيا بالغيث فكذلك القلوب والنفوس تحيا بوحي الله تبارك وتعالى وبالحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
هذا الحديث بروايتيه أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب رفع العلم وظهور الجهل، في باب رفع العلم وظهور الجهل. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، يعني من علاماتها وقرب قيامها، أن يرفع العلم، أن يرفع العلم، يعني يرفع، نعم، من صدور الناس، أن يرفع من صدور الناس، ويثبت الجهل، يثبت الجهل، وفي الرواية الأخرى ويظهر الجهل، معنى أنه يفشو ويكثر، فهما ضدان. إذا رفع العلم الذي يفشو الجهل، وإذا ظهر العلم انتشر واشتهر وعرف، نعم، تلاشى الجهل، تلاشى الجهل. قال: ويثبت الجهل. قال: ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فهذا أيضا من علامات قرب قيام الساعة. ثم قال في الرواية الأخرى: قال وعنه، عنه يعني أنس رضي الله تعالى عنه: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. وهذا قاله أنس رضي الله تعالى عنه لأهل البصرة، لأنه آخر من مات بها من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم. في الرواية التي قبلها يرفع العلم، ولهذا ورد أن قبض العلم يكون في آخر الزمان، إنما يكون بقبض العلماء، وقلة العلم، نعم، ورفعه وظهوره يكون أيضا بقبض العلماء الربانيين وعلماء الحق، علماء الحق، علماء الملة. قال: ويظهر الجهل، ويظهر الجهل، فتنقلب الأمور، يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا، صدق الكاذب ويكذب الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الأمين، كل هذا جهل وبلاء وشر، كله بسبب قلة العلم وظهور الجهل. قال: ويظهر الزنا، نعم، وتكثر النساء ويقل الرجال، كل هذا من علامات الساعة. قال: حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، القيم الواحد يعني المسؤول الواحد. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب رفع العلم وظهور الجهل، باب رفع العلم وظهور الجهل بمعنى الحديث. وأخرجه أيضا في كتاب النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء، خرجه في أول كتاب الأشربة، خرجه في كتاب المحاربين باب إثم الزنا. ومقصود البخاري رحمه الله تعالى بهذا بيان أن من علامات قرب قيام الساعة ومن أشراط الساعة و من فساد الزمن في آخره هو قلة العلم، قلة العلم. قالوا: فأخذ من ذلك، نعم، الحث على تعلم العلم، الحث على تعلم العلم. قالوا: لأنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قال: لا يقبض العلم بقبض، لا يرفع إلا بقبض العلماء. فما دام من يتعلم العلم موجودا، نعم، لا يحصل الرفع، لا يحصل الرفع. وما دام العلم قد زهد فيه ولا يتعلم، فهذا، نعم، أوان رفعه، هذا أوان رفعه، ويكون ذلك، قالوا، قرب قيام، قرب قيام الساعة. فهذا قال أهل العلم فيه حث على تعلم العلم وتعليمه، تعلم العلم وتعليمه، وإفشاء العلم، والحث على كثرة حلق العلم، وتألف الناس على الحق وأمرهم بالخير، كل هذا من علامات الخير نعم التي يدفع الله تبارك وتعالى بها البلاء عن الناس، يدفع بها الجهل، يدفع بها الزنا، نعم يدفع بها الفساد والشر من شرب الخمور ونحو ذلك، كل هذا أمانه نعم هو فشو العلم وكثرته وكثرة حلقاته وكثرة تعليمه، هذا أمان خير وعنوان خير في الأمة، فهذا فيه حث على ذلك، فيه حث على ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يتكثر النساء ويقل الرجال، قال أهل العلم إما من جهة نعم الولادة، بمعنى أن من يولد من النساء أو من الإناث في آخر الزمان أكثر من يولد من الذكور، يولد من الذكور فتكون النساء أكثر، تكون النساء أكثر، أو قالوا من جهة أن ذلك يكون نعم من جهة الحروب التي تبيد الرجال وكثرة الفتن وكثرة القتل، فيذهب الرجال وتبقى النساء، وذهب بعض العلم لأن ذلك علامة محضة، نعم الله تبارك وتعالى أعلم بكيف تكون ذلك، كيف يكون ذلك، لكنه لا شك أنه حاصل نعم وواقع، أن ذلك حاصل وواقع نعم في آخر الزمان، في أن يقل الرجال ويكثر النساء قالوا وكون كثرة النساء من العلامات لفساد الزمن، قالوا من جهة نعم كثرة ظهور الجهل وقل العلم، لأن ذلك في الرجال أكثر، تعلم العلم في الرجال أكثر منه في النساء، وأيضا ظهور الزنا وشرب الخمر من جهة أن النساء نعم إذا تمردنا وحصل بذلك فساد وقلة حياء يكون ذلك سببا للفساد والشر، فيكثر الزنا ويكثر شرب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال أهل العلم خصت هذه الأمور الخمسة بالذكر لكونها مشعرة باختلال أمور الناس، مشعرة باختلال أمور الناس، قالوا فصلاح المعاش والمعاد وصلاح أحوال الناس إنما يكون بهذه الأمور وحفظها، فالدين قالوا إنما يحفظ نعم بالعلم، الدين إنما يحفظ بالعلم، فإذا رفع نعم أخل الناس بدينهم، قالوا والعقل إنما يحفظ بترك شرب الخمر، وإذا فشى شرب الخمر ذهب العقل، قالوا والنسب يحفظ بعدم الزنا، وإذا كثر الزنا نعم ذهب النسب، قالوا والنفس والمال نعم تحفظ بقلة الفتن، والنفس والمال تحفظ بقلة الفتن، فإذا كثرت الفتن في آخر الزمان نعم أثرت في النفوس، فكثر الهرج والقتل وأبير الناس وأزهقوا وذهبت بذلك أموالهم وموجوداتهم، نسأل الله السلامة والعافية. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.